بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس بها والإسفار، يعني وما جاء في أمر الإسفار. ثم قال: قد تقدم بيان وقتها في غير حديث، وذلك كما جاء في حديث جبريل وفي حديث أبي موسى وفي غيرها من الأحاديث التي بينت مواقيت الصلاة، وكان من ضمنها وقت صلاة الفجر عند طلوع الفجر. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبنا إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. الحديث رواه الجماعة. قال: وللبخاري: ولا يعرف بعضهن بعضا، يعني من شدة الغلس. وهذا الحديث يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان شأنه وديدنه ودأبه أن يبكر بصلاة الفجر، بحيث يدخل فيها في شدة الظلمة ويخرج من الصلاة ولا يزال الوقت مظلما، حتى إن المرأة كانت تقدم إلى المسجد وتصلي، وبعد أن تنتهي من الصلاة تنقلب إلى بيتها وتعود إلى البيت ولا يزال الوقت مظلما، بحيث إن المرأة لا تميز يعني عن غيرها من النساء، وهن متلفعات بمروطهن. والمروط جمع مرط، والمرط هو الثوب المعلم الذي تلبسه المرأة كالجلباب. وهذا الحديث يدل على مشروعية حضور المرأة صلاة الجماعة، لأنهن كنا يحضرن صلاة الفجر. ويدل الحديث على مشروعية الصلاة بغلس للفجر، وهذا محل خلاف بين الفقهاء. فالذي ذهب إليه جماعة من الفقهاء إلى التبكير بصلاة الفجر، وذهب آخرون إلى أن السنة الإسفار بصلاة الفجر، فقد جاءت آثار تدل على استحباب تأخير صلاة الفجر. لكن كما سيأتي وكما سيظهر لنا من خلال الشرح، أن الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم ودأبه هو التبكير بصلاة الفجر. وهذا الحديث ذكر فيه الشوكاني رحمه الله إلى أنه يجوز للمرأة، يعني للمرأة، أن تسفر عن وجهها، لقوله متلفعات يعني لا يدل على أنهن كن يغطين وجوههن. وهذا القول يعني من الأدلة التي استدل بها من قال بأن الوجه ليس بعورة وأنه يجوز إبداء شيء منه. وهذا حديث يعني يقول به من يرى عدم وجوب تغطية الوجه، وإن كان القائلون بوجوب تغطية الوجه يجيبون عن هذا الحديث بأنه لا يدل دلالة صريحة على مشروعية أو على الإذن بكشف الوجه، وإنما دلالته محتملة، لأن قولها يتلفعن بمروطهن يحتمل أنهن يغطين بحيث لا يظهر من الوجه إلا ما يتعلق بالنظر والعين، وهذا لم يقل أحد بوجوب تغطيته، فإن المرأة لو لبست النقاب ولم يبدو منها إلا العين أو إحدى العينين فهذا من الأمور التي كان الناس عليها ولم يجدوا من ينكر ولم ينكر عليهم أحد، لكن هذا الحديث لا يدل على ما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله من جواز ومن الإذن ومن إباحة كشف الوجه. وهذا الحديث يقول كنا يعني نساء المؤمنات، وقوله كنا نساء المؤمنات هذه من الألفاظ التي استشكلها بعض أهل العربية، وهي قد وردت على لهجتي ولغتي أكلون البراغيث، لأن قوله كنا فهي الفعل كان، نعم، والنون هذه اسمها، نعم النون هذه اسمها اسم كان، ثم قال نساء المؤمنات، ونساء المؤمنات بدل عن كان أو عن النون في كان أو في كنا، عن النون في كنا، فهي من لغة أكلوني البراغيث، وهي من اللغات التي وردت واستخدمها العرب، وبعض الناس يتوهم أن هذه اللغة لغة ضعيفة ولغة شاذة، وبالحقيقة هي ليست ضعيفة ولا شاذة، وإنما هي لغة تكلم بها العرب ونطق بها أفصح العرب صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، والشاهد في قوله يتعاقبون ملائكة، فملائكة بدل من الواو في يتعاقبون، لأن يتعاقبون فعل مضارع وهو من الأفعال الخمسة الذي يرفع بثبوت النون والواو فاعل، وملائكة بدل من الواو، فهذه من هذه اللهجة وقد جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنها وردت في كتاب الله كما في قوله جل وعلا وأسروا النجوى الذين ظلموا، وكلها من هذه اللغة، فهي لغة صحيحة سليمة قد جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونطق بها أفصح الناس، وهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من هذا الباب. قال مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يشهدن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر، وقوله يشهدن يعني يحضرن هذه الصلاة متلفعات حال كونهن متلفعات بمروطهن، والمروط كما قلنا عبارة عن ملاحف وثياب طويلة يتلفف بها النساء ثم ينقلبن أي يعدن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن أو لا يعرفهن أحد من الغلس يعني من الظلمة. وهذا الحديث ظاهره أنه معارض بأحاديث أخر مثل الحديث الذي تقول إن الناس كانوا يدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ثم ينصرف الواحد منهم وهو لا يعرف جليسه أو يعرف جليسه يعني في ذلك الوقت عند الانصراف. وظاهر حديث عائشة أنه لا يرى جليسه ولا يعرف من حوله. والعلماء حاولوا أن يجمعوا بين الروايتين بأن حديث عائشة محمول على بداية الدخول وأن المرأة إذا خرجت من المسجد وهي متلفعة بالمرط فإنها لو رؤيت من بعيد لا يستطيع الإنسان أن يميزها ولا يعرف هيئتها وشكلها بخلاف ما الذين يصلون ويجلس بعضهم ببعض فإنه بعد السلام لو تحقق في جاره لعرفه إذ بدا النور يكشف ويبين ويرسم ملاحم الناس التي يمكن أن يعرفوا من خلالها. هذا ما حاول بعض الناس أن يجمع به. وبالحقيقة إن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف والأرض ينصرف والوقت لا يزال في ظلمته. وهذا أيضا عورض ببعض الأحاديث التي تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصلاة خاصة صلاة الفجر يطيلها ويقرأ فيها من 60 إلى 100 آية وأن هذا هو دأب وصنيع بعض أصحابه كأبي بكر رضي الله تعالى عنه يوم أن صلى بالناس صلاة الفجر بسورة البقرة فقيل له يعني أوشكت الشمس أن تطلع فقال لو طلعت الشمس ما كنا عنها غافلين يعني نحن في طاعة وفي عبادة. فالشاهد أن هذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها المجد بن تيمية على أنه ينبغي للإمام أن يبادر بصلاة الفجر وأن يبدأ بها ولا يؤخرها إلى وقت الإسفار. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ولا يعرفهن أحد من الغلس. الحديث رواه الجماعة والبخاري وللبخاري ولا يعرف بعضهن بعضا. وقلنا إن المراد بهذا معرفة بعضهن من بعض عن بعد لا عن قرب. قوله نساء المؤمنات يقول صورته صورة إضافة الشيء إلى نفسه لأن المؤمنات ونساء المؤمنات المراد بهن شيء واحد. واختلف في تاويله وتقديره فقيل تقديره نساء الأنفس المؤمنات وقيل نساء الجماعات المؤمنات وقيل إن النساء هنا بمعنى الفاضلات أي فاضلات المؤمنات كما يقال رجال القوم أي فضلاؤهم ومقدموهم. وقوله كنا قال الكرماني هو مثل قوله أكلون البراغيث لأن قياسه الإفراد ويعني الأصل أن يقال كان النساء المؤمنات لأنه ينسب الفعل إلى نون المتكلمين. قال لأن قياسه الإفراد. وقد جمع قوله متلفعات بالعين المهملة بعد الفاء أي متجللات ومتلفقات ومتلففات أي متجللات ومتلففات. قال: والمروط جمع مرط بكسر الميم، وهي الأكسية جمع كساء المعلمة، وهذه غالبا تكون من خز أو صوف أو غير ذلك. والمراد بالخز هو نوع من أنواع الحرير، فهذه الأكسية قد تكون من الحرير، وقد تكون من الصوف، وقد تكون من غيرها، يعني من القطن. نعم. قال: قوله لا يعرفهن أحد، قال الداودي معناه ما يعرفن نساء هن أم رجال، وقيل لا يعرف أعيانهن، قال النووي وهذا ضعيف. قال النووي وهذا ضعيف، لأن المتلفعة في النهار أيضا لا يعرف عينها، يعني لا تعرف من هي، فلا يبقى في الكلام فائدة. وتعقب يعني كلام من النووي بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان، ولو كان المراد الأول لعبر عنه بنفي العلم، يعني لا يعلم أعيانهن. قال الحافظ: وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا يعرف عينها فيه نظر، يقول لأن المرأة ليس مجال معرفتها فقط هو أن ترى وجهها، لأن الإنسان إذا كان له نسوة قد يعرفهن من أحجامهن، طولهن، عرضهن، ها، مشيتهن، يعني هناك أشياء وهناك قرائن كثيرة يعرف الإنسان بها المرأة المتلففة المتلفعة، ولا تتوقف المعرفة على إيه؟ على العين، يعني على الذات نفسها أو على الوجه. قال: لا يعرف عينها فيه نظر، لأن كل امرأة لأن لكل امرأة هيئة غير إيش الأخرى في الغالب، ولو كان بدنها مغطى. قال الباجي: وهذا يدل على أنهن كن سافرات. هذا ما استدل به الإمام الباجي، يعني على أن النساء ما كن يغطين وجوههن، وهذا يدل على أنهن كن سافرات، إذ لو كنا متقنعات لكان المانع من المعرفة تغطيتهن لا التغليس، يعني لكان السبب في عدم المعرفة هو تغطية الوجه وليس ظلمة ظلمة الوقت. وهو يقول الباجي يدل على أنهن كنا سافرات. قال: قوله من الغلس، يقول من ابتدائية أو تعليلية، ومعنى ابتدائية يعني لا أحد يعرفهن ابتداء أو بسبب الظلمة. وإن قلنا إنها من هنا بمعنى تعليلية أي لسبب الظلمة، ولا معارضة بين هذا وبين حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من الصلاة عندما يعرف الرجل جليسه، لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة على بعد، وذاك إخبار عن رؤية الجليس. قال: والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة الفجر، وهذا محل الشاهد، في أول الوقت قال وقد اختلف العلماء في ذلك يعني أيهما أفضل، فذهبت العترة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والأوزاعي وداود بن علي وأبو جعفر الطبري، قال وهو المروي عن عثمان وابن الزبير، وهو المروي عن عمر وعثمان وابن الزبير وأنس وأبي موسى وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، إلى أن التغليس أفضل، إلى أن التغليس يعني الصلاة في وقت الغلس أفضل. قال وأن الإسفار غير مندوب، وحكى هذا القول الحازمي عن بقية الخلفاء الأربعة. من ذكر من الخلفاء الأربعة؟ عمر وعلي وعثمان. إذن من بقي من الخلفاء الأربعة؟ أبو بكر. لا، لأن علي ذكر ولا ما ذكر؟ نعم لم يذكر، يعني الذي ذكر أبو عمر وعثمان، وهو مروي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعن علي رضي الله عنه. قال وابن مسعود وأبي مسعود الأنصاري، والذي يسمى بالبدري، وأهل الحجاز يعني فقهاء الحجاز من التابعين ومن بعدهم، قال واحتجوا بالأحاديث المذكورة في هذا الباب وغيرها، ولتصريح أبي مسعود يعني البدري في الحديث الآتي بأنها كانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التغليس حتى مات، ولم يعد إلى الإسفار. ومعنى لم يعد إلى الإسفار يعني لم يرجع فيؤخر الصلاة إلى وقت الإسفار. وذهب الكوفيون وأبو حنيفة يعني وهو مذهب الحنفية وأصحابه والثوري يعني سفيان والحسن بن حي وأكثر العراقيين، وهو مروي عن علي رضي الله تعالى عنه وابن مسعود، لأن هؤلاء يعد في العراقيين، ذهبوا إلى أن الإسفار أفضل، واحتجوا بحديث أسفروا بالفجر. ها؟ قال وسيأتي ونحوه يعني من الأدلة التي تحث على الإسفار. قال وقد أجاب القائلون بالتغليس عن أحاديث الإسفار بأجوبة منها أن الإسفار التبين والتحقق، فليس المراد إلا تبين الفجر، يعني كأنهم يقولون إن النبي لما قال أسفروا بالفجر يعني تبينوا طلوعه، ولا تصلوا قبل طلوع الفجر، لا أنه أراد أن يمكث الناس ويجلسوا إلى أن يشتق أو إلى أن ينشق النور ويكاد الشمس تكاد تطلع ثم بعد ذلك يصلي. هذا معنى قوله فليس المراد إلا تبين الفجر وتحقق طلوعه. ورد بما أخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق يعني ابن راهوية وغيرهما بلفظ ثوب بصلاة الصبح يا بلال حتى يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار. فهذا الحديث يدل على أن النبي أمر بلالا أن يؤخر صلاة الفجر إلى أن إيه؟ إلى أن ينشق النور. قال: ومنها أن الأمر بالإسفار في الليالي المقمرة فإنه لا يتحقق فيها الفجر إلا باستظهار في الإسفار، وكأنهم يميزون بين الليالي المظلمة والليالي المقمرة، فيرسلون في الليالي المقمرة يسفرون في الليالي المقمرة ويصلون بغلس في الليالي المظلمة حيث يتحقق طلوع الفجر. قال: والثاني وذكر نعم، ومنها أن الإسفار في الليالي المقمرة فإنه لا يتحقق فيها الفجر إلا بالاستظهار في الإسفار. قال: وذكر الخطابي أنه يحتمل أنهم لما أمروا بالتعجيل صلوا بين الفجر الأول والثاني طلبا للثواب، فقيل لهم صلوا بعد الفجر الثاني وأصبحوا بها فإنها أعظم لأجركم، فإن قيل لو صلوا قبل الفجر لم يكونوا فيها فيكون فيها أجر، فالجواب أنهم يؤجرون على نيتهم وإن لم تصح صلاتهم، لقوله يعني صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد أحدكم فأخطأ فله أجر، إذا اجتهد أحدكم أحسنت، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. لكن هذا في غير الأمور التعبدية التي خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين مواعيد ومواقيت الصلاة وبين أولها وآخرها وقال الوقت بين هذين، فهل لإنسان أن يجتهد مع هذه النصوص؟ قال: وقال أبو جعفر الطحاوي: إنما يتفق معاني آثار هذا الباب بأن يكون دخوله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الصبح مغلسا يعني في شدة الظلمة، ثم يطيل القراءة حتى ينصرف عنها مسفرا يعني يخرج من الصلاة وقد انكشف وتجلى النهار، وهذا خلاف قول عائشة رضي الله عنها لأنها حكت أن انصراف النساء كان وهن لا يعرفن من الغلس. ولو قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسور الطوال ما انصرف إلا وهم قد أسفروا ودخلوا في الإسفار جدا. ألا ترى إلى أبي بكر رضي الله عنه حين قرأ البقرة في ركعتي الصبح قيل له: كانت الشمس تطلع، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين، لو طلعت لم تجدنا غافلين. هذا الجمع الذي حاول الإمام الطحاوي أن يجمع به يقول إن النبي كان يدخل للصلاة في أول الوقت في وقت الغلس ولا يطال القراءة فإنه لا ينصرف إلا وقد ارتفع نور النهار، لكن هذا القول يشكل على قول عائشة رضي الله تعالى عنها من أن النساء كن ينصرفن من الصلاة ولا يعرفن من شدة الغلس أي من شدة الظلمة، وهذا يعني يبقى مشكلا، لكن يمكن حمله على أن عائشة تحكي فيما إذا كان النبي قد قرأ ولم يطل القراءة بحيث ينصرف صلى الله عليه وآله وسلم والناس لا يزالون في وقت مظلم، فتخرج المرأة من المسجد منقلبة إلى بيتها، خصوصا وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أمر الرجال أنهم إذا فرغوا من الصلاة أن ينتظروا قليلا حتى ينصرف النساء، وكان النساء يعلمن ويعرفن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنها لا تظهر للرجال، وأنها بمجرد ما تفرغ من صلاتها تهرع إلى بيتها. فيكون حديث عائشة رضي الله عنها جاء وفق الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلل فيها من القراءة، والأحاديث الأخرى تحمل على الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطول فيها القراءة، بحيث يخرج من الصلاة تارة والرجل يعرف جليسه، ويخرج من الصلاة تارة وقد أسفر جدا. فالمسألة لم تكن على وتيرة واحدة، وإنما كانت وفق طول القراءة وقصرها، ولها وبهذا يجمع بين هذه الأدلة التي ظاهرها الخلاف وظاهرها الاعتراض. نعم، يعني كان آخر أيامي أنه كان يصلي بغلس إلى أن توفي، والناس متفقون على أن النبي كان يدخل وقت الصلاة بغلس، يعني وقت الدخول كان يصلي بغلس، لكن متى ينتهي هذا يختلف باختلاف طول القراءة وقصرها. واضح؟ ثم قال: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كان صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، لم يعد إلى أن يسفر. رواه أبو داود. هذا الحديث يبين فيه أبو مسعود الأنصاري البدري النقيب، يبين فيه حالة النبي عليه الصلاة والسلام أو أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كثيرا ما يصلي بغلس، وأنه صلى في بعض الأحيان مسفرا، وربما كان ثمة موجب أحمل النبي صلى الله عليه وسلم على التأخير، وربما فعل ذلك ليبين للناس أن هذا أمر جائز، وإن كان الأفضل والأولى على الإنسان أن يبادر بصلاة الفجر. قال الحديث: رجاله في سنن أبي داود رجال الصحيح، وأصله في الصحيحين والنسائي وابن ماجه بلفظ، ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة، فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه خمس صلوات. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين اشتد البرد، ورأيته وربما أخرها حين اشتد الحر، نعم، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كان صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، لم يعد إلى أن يسفر. قال: ولم يذكر رؤيته لصلاته رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو داود. قال المنذري: وهذه الزيادة في قصة الإسفار رواتها عن آخرهم ثقات، والزيادة عن الثقة مقبولة. قال الحافظ في والزيادة من الثقة مقبولة، انتهى. وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد. وقال ابن سيد الناس: إسناده حسن. قوله: إذن فهذه الزيادة إنما ذكر ما ذكره هنا من كلامه الأئمة على أنها صحيحة وعلى أنها مقبولة، حتى لا يقول قائل إنها قد نسخت، لأن النبي صلى بعدها واستمر في الصلاة بعدها بغلس، فحتى لا يقول قائل إنها قد نسخت، وإن الصلاة في أول الوقت عدوها زيادة ثقة، أي هذه تعود إلى مصلحة الإمام ومصلحة الناس، فإن كانت مصلحة الناس في أن يصلوا مسفرين فليس فلهم ذلك، لكن الأولى والأفضل أن يصلوا بغلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هذا الأمر بعد أن فعل خلافه. قال: قوله فأسفر بها، قال في القاموس: إيش عندكم؟ سفر الصبح يسفر، أي أضاء وأشرق، انتهى، يعني من القاموس. قال: والغلس بقايا ظلمة الليل، بقايا ظلام الليل، وقد مر تفسيره. قال: والحديث يدل على استحباب التغليس وأنه أفضل من الإسفار، ولولا ذلك لما لازمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات. وبذلك احتج من قال باستحباب التغليس، وقد مر الخلاف في ذلك وكيفية الجمع بين الأحاديث. نعم، وقد مر ذكر الخلاف في ذلك وكيفية الجمع بين الأحاديث. ثم قال: وعن أنس، يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال: قلت: كم كان مقدار ما بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. هذا الحديث ساقه المصنف لبيان وقت صلاة الصبح، والاستدلال من هذا الحديث فيه شيء من الغموض، لكن قد يتضح هذا الغموض إذا عرفنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السحور أنه كان يؤخره، بل إنه ورد عنه حث الناس على تأخير السحور، فقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا إيه؟ وأخر السحور. وكان صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور ثم يصلي بعده. سأل أنس أو غير أنس زيد بن ثابت ما المقدار الذي كان يفصله النبي صلى الله عليه وسلم يفصل به بين الصلاة وبين السحور؟ قال بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية، يعني من القرآن قراءة يعني مرتلة معني بها مخرجة الأصوات من مخارجها، فهذه هي القراءة التي يمكن أن يقدر بها الوقت بين السحور وبين إقامة صلاة الفجر. لا إيه، إذا قال يعني إذا أذن فقد قاموا إلى الصلاة، ليس معنى أنهم يقومون في داخل المسجد، لأنه يحتمل أنهم يقومون بالخروج من بيوتهم إلى إيه، خصوصا وأن الناس يتسحرون في بيوتهم لا في المسجد، وأن هناك أذانا يفصل بين السحور وبين الإيه وبين الصلاة.
هذا يمكن دليل على أن
لا، ما هو دليل، لأن قوله تسحرنا يعني أكلنا السحور، لا ليس معناه أنهم كفوا عن إيه عن الشراب، وإنما كانوا يكفون عن ذلك عندما يسمعون الأذان، واضح؟ ثم قال قال الحديث أخرجه ابن حبان، طبعا الحديث قال متفق عليه بمعنى أنه رواه الشيخان وأحمد، لكن أراد الإمام الشوكاني أن يتمم هذا التخريج، قال والحديث أخرجه ابن حبان والنسائي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أنس إني أريد الطعام أطعمني شيئا، قال فجئته بتمر وإناء من ماء، وذلك بعدما أذن بلال، قال يا أنس انظر رجلا يأكل معي، قال فدعوت زيد بن ثابت فجاء فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. وهذا الحديث ظاهره أنه مشكل وأن النبي أكل بعد الأذان، لكن هذا المفهوم وهذا الأمر الذي قد يفهم غير مراد، لأن بلالا إنما كان يؤذن بليل وهو ما نسميه بالأذان الأول، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالعبرة في الإمساك بأذان ابن أم مكتوم لا بأذان مين؟ لا بأذان بلال. فكون بلال أذن الأذان الأول فيه إشعار بأن من أخر أذان السحورة ينبغي أن يتناوله بين الإيه؟ بين الأذانين، فيؤخر السحور إلى أن يؤذن الأذان الأول ثم يأكل طعامه، فإذا ما أذن الأذان الثاني أمسك الناس عن الإيه؟ عن الطعام. قال الحديث يدل على أيضا على استحباب التغليس، وأن أول وقت الصبح طلوع الفجر، لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب، والمدة التي بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة وهي قراءة الخمسين آية هي مقدار الوضوء، فأشعر ذلك بأن أول وقت الصلاة الصبحي أول ما يطلع الفجر. كان والطبراني قال الحافظ في الفتح وصححه غير واحد قال وأبعد من زعم أنه ناسخ للصلاة في الغلس، وقد احتج به من قال بمشروعية الإسفار، وقد تقدم الكلام عليه وعلى الجمع بينه وبين أحاديث التغليس، وقد تقرر في الأصول أن الخاصة وقد تقرر في الأصول أن الخطاب الخاص بنا لا يعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر بالإسفار لا يشمل النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم لا عن طريق النصوصية ولا الظهور، فملازمته للتغليس وموته عليه لا يقدح في مشروعية الإسفار للأمة. هذا الكلام لعلكم تذكرون أن الإمام الشوكاني وضع قاعدة في أول كتابه، وهي أنه إذا تعارض القول والفعل فيحمل قوله على أنه للناس، ويحمل فعله على أنه خاص، لكن هل هذا ينطبق على هذه المسألة؟ الجواب لا، لأن النبي ما كان يصلي وحده بغلس. لو كان النبي يقتصر على الصلاة وحده بغلس لقلنا إيه؟ إن هذه خصوصية. كونه يصلي بالناس إمام والناس تبع الله يبطل هذه الخصوصية، لكن حمله على مراعاة أحوال الناس وعلى أن الأمر فيه سعة ربما كان أولى من هذا الحمل الذي حمله عليه الإمام الشوكاني. نعم، أعظم للأجر إذا كان فيه مصلحة للناس، كأن يتأخر الناس عن الصلاة مثلا في الصيف فينتظرهم الإمام حتى يجتمعوا بدلا من أن تفوتهم صلاة صلاة الفجر. ومعلوم أن وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر ويستمر إلى وقت الإسفار، إلى قبل طلوع الشمس. نعم.
في آخر حياته فعل ذلك الشيء.
هو ما أمرنا بترك التغليس، يعني هذا الحديث لم يأمر بترك التغليس، وإنما بين النبي فضيلة الإسفار، وكونه هو يفعل الإسفار يفعل التغليس دليل على أن هذا مشروع وأن هذا مشروع، وأن الباب وأن الأمر فيه سعة وأن هذا من باب تنوع الفعل وليس من باب الناسخ والمنسوخ. نعم. مثل ايش التمثيل وحده؟ مثل ما ينبغي ان تبني حكما على افتراض، لكن هاد دليل، هاد قضية يمكن ان يجمع فيها. ها؟ لا، لأن هذا ما ينبغي أن يقال أن النبي يفرض، نفرض أنه فعل كذا ونفرض أنه قال كذا، لأن الفرضيات هذه تكون في غير الأمر مع المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وهل الحديثان في درجة واحدة؟ هل حديث النهي عن الشرب واقفا حديث ثابت؟ لأنه لا يصار إلى الجمع إلا، أو لا يصار إلى الترجيح إلا إذا تساوت الأدلة، يعني لابد من معرفة الدليلين والنظر فيهما، وهل هما متساويان، وهل يمكن الجمع بينهما أو لا. ها؟ وهذا يدل على أن هذا مشروع وهذا مشروع، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص بالشرب واقفا لأنه شرب من ماء زمزم وقدم عليهم وهم يعني ينزعون الماء وقوف، وليس المكان عند بئر زمزم مكان جلوس. لكن إذا كان الإنسان في بيته وهو جالس أو في مسجده والماء الذي يشرب متاح له أن يصله وهو جالس، فلماذا يشرب وهو قائم؟ كأن هذا يدل على أن الأكمل لمن كان مهيئا جالسا أن يشرب عن جلوس. وإذا كان الإنسان في حالة لا تستوجب لا تستلزم الجلوس، لأن النبي كان مر ببئر زمزم وهو يريد الخروج إلى الصفا والمروة، فالوقت ليس وقت جلوس، واضح؟ قال: فملازمته صلى الله عليه وآله وسلم للتغليس وموته عليه لا تقدح في مشروعية الإسفار للأمة، لولا أنه فعل ذلك وفعله معه الصحابة لكان ذلك مشعرا بعدم الاختصاص به، فلا بد من المصير إلى التأويل كما سبق. لا، الأمر لا يحتاج إلى هذا التأويل فيما أتصور والله أعلم، والأمر فيه سعة وهو من باب تنوع العبادات، والأمر متروك للإمام ولمن يصلي مع الإمام، بحيث إنهم لو يعني عجلوا في الأيام طويلة الليل بحيث إنهم ينامون ويرتاحون ويكتفون ويشبعون من النوم، عندئذ يبكر. وفي حالة ما إذا كان الوقت صيف والليل قصير والناس ربما يعني يتأخرون في القيام، فلهم أن يسفروا. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. قال: الحديث متفق عليه، ولمسلم قبل وقتها بغلس، ولأحمد والبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجت مع عبد الله فقدمنا جمعا فصلى الركعتين، فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، وتعشى بينهما، ثم صلى حين طلع الفجر. قائل يقول: طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع الفجر، لم يطلع يعني الفجر. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان، المغرب والعشاء، ولا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. لا يزال المؤلف يتكلم عن أوقات صلاة الفجر، وذكر هذا الحديث بشأن صلاة الفجر في يوم المزدلفة، ابن مسعود رضي الله تعالى عن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي لم يصلي المغرب مغرب يوم عرفة في وقتها، لأنه أخر صلاة المغرب حتى وصل جمعا، وجمع هي المزدلفة، فصلى المغرب والعشاء في ذلك المكان، جمع بينهما جمع تأخير. وقد عرفنا أن جمع الصلاتين في يوم المزدلفة وفي يوم عرفة إنما هو من أجل النسك. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل جمعا يعني المزدلفة صلى المغرب والعشاء، وجاءت الروايات بأنه نام بعد صلاة العشاء ولم يستيقظ إلا عند طلوع الفجر، فقام وصلى الفجر بغلس يعني والوقت مظلم، وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بكر الصلاة في ذلك اليوم حتى توهم البعض أنه صلاها في غير في وقتها غير وقتها، والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاها في وقتها إنما صلاها في وقتها، لكن بكر بها وعجل بكر بها وعجل، فظن البعض أنه قدمها عن وقتها. وذكر ابن مسعود رضي الله عنه ما يشعر بذلك حيث قال حتى ولو لم يكن شتاء، لأن النبي في تلك الليلة اكتفى من النوم، لأنه بمجرد ما وصل إلى المزدلفة صلى المغرب والعشاء ونام، ولم يقم تلك الليلة ولم يسهر تلك الليلة، فكان الوقت أو فكان ما نامه من وقت كافيا لقيامه في ذلك الوقت. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع، يعني إذ أخر صلاة المغرب وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، وهذا حسب ما ظنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، والحديث متفق عليه يعني رواه أحمد ومسلم والبخاري. قال ولمسلم قبل وقتها بغلس، يعني صلاها بغلس أي قبل وقتها المعتاد الذي كان يصليه في المدينة أو في غيرها من تلك الأيام. قال ولأحمد والبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبد الله يعني ابن مسعود قال فقدمنا جمعا أي المزدلفة، قال فصلى الصلاتين يعني المغرب والعشاء كل صلاة وحدها بأذان وإقامة. والمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوقتين بأذان واحد وإقامتين، وربما يحمل هذا على أن النبي صلى الصلاة الأولى بأذان وإقامة والثانية بإقامة. قال وتعشى بينهما ثم صلى حين طلع الفجر، وهذا مشعر لأن النبي صلىها في الوقت، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.